الدرس الثالث من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. إذن هذا من فضلهم، أنه المطلوب أن يقدم في الإمامة من كان أقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القارئ لكتاب الله إذا كان عنده القراءة الصحيحة فهو مؤهل للإمامة. هذا الحديث فيه فضل من يؤم الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، بمعنى أن مكانة الإمامة مكانة كبيرة وعالية، فيختار لها من كان أكثر حفظا ومراجعة وإتقانا وقراءة للقرآن الكريم. القارئ لكتاب الله الذي يقرأ القراءة الصحيحة الخالية من الإخلال في القراءة، وهذا هو المطلوب، أن يعرف الناس المكان لحملة القرآن، وأن يقدم حفاظ القرآن على غيرهم في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. سمعتم، كان القراء للقرآن هم أهل المجلس، أي الذين يقربون في المجالس والذين يستشارون، لأن عقولهم بفضل الله سبحانه ثم ما عندهم من القرآن منورة مستنيرة، ستدلك على الخير، ستوجهك إلى الخير، لأنه يحمل القرآن الكريم. فأهل القرآن ينبغي أن يكونوا هم من يستشار، ويكون محل الاستشارة للناس. لكن لا يعني هذا أنه أحيانا قد يكون الشخص في أمور يعني الناس عندهم معرفة واطلاع على هذا الموضوع فيستشارون في هذا الموضوع، مثلا في أمور القبيلة هذا والقضايا التي تحدث بين القبائل. الأحكام الشرعية يتكلم بها أهل العلم، لكن كأعراف قبلية وعادات قبلية لا تخالف الشرع فيستشار فيها أصحابها ويستشار فيها المعرفة، هذا مما ينبغي أن يتنبه له. وبلا شك أن حملة القرآن هم المقدمون في باب الاستشارة والأخذ من آرائهم، لكن كما سمعت في بعض الأمور يحتاج الشخص أن يستشير أصحاب المعرفة في هذا الشأن أو في هذا الباب أو في هذه القضية، يأخذ بآرائهم، يسأل عن الطريقة الصحيحة التي يتخذونها ويمشون عليها، هذه من الأمور الطيبة. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. قال: واعلم أن المذهب المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، يعني أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر إلا المأثور في مواضعه وأوقاته، وهذا قيد مهم، أن قراءة القرآن أفضل، أن تقرأ القرآن في جميع الأوقات إلا في الأوقات الذي ورد النص فيها بذكر. فمثلا معك بعد الصلاة تأتي بالأذكار، هل نقول الأفضل بعد الصلاة تقرأ القرآن أم تأتي بالأذكار؟ نقول تأتي بالأذكار، لأن وقت الأذكار هنا معلوم، أن هذا وقت ذكر يقال. وهكذا أيضا مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء التي جاءت في السنة، نقول إذا الأذكار هذا في هذا الوقت المحدد أفضل من قراءة القرآن، لا لأنها أفضل من القرآن لا، وإنما لأن العمل بالذكر الذي ورد في وقت معين أفضل لاتباع السنة كما سمعت. ولهذا قال النووي رحمه الله: فإن فعل المنصوص عليه حينئذ أفضل، ولهذا أمر بالذكر في الركوع والسجود ونهي عن القراءة فيهما، أي في الركوع والسجود لما سمعت. وهنا أيضا كلام طيب لابن القيم رحمة الله عليه في الوابل الصيب، قال: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما. واضح؟ الآن يقول لقد يعرض للمفضول، مفضول الآن الذكر، ما يجعله أولى من الفاضل الذي هو القرآن، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، يعني لا تعدل في الركوع والسجود. شخص يأتي يقول القرآن أفضل، إذن نقرأه في الركوع والسجود، نقول لا. سيقول القرآن أفضل، نقول بلا شك أن القرآن أفضل، لكن هذا الوقت وقت ذكر جاءت به الشريعة، ولهذا قال: فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، أي في الركوع والسجود، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. هذا كلام طيب في الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال المؤلف: الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا فيه بيان إكرام أهل القرآن. يا ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هي المعالم، معالم الدين، وهؤلاء حملة القرآن، يعتبر الإجلال والاحترام لهم من تعظيم دين الله سبحانه وتعالى. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا عام لكل مؤمن، فكيف إذا كان هذا مؤمن حامل للقرآن؟ فالمطلوب هو الإكرام له. قال: وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. سمعتم؟ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. معلوم أن الغلو هو مجاوزة الحد كما هو معلوم، مراده غير الغالي فيه والجافي عنه، أي الغالي الذي عنده غلو وتنطع إما في القراءة. ولهذا المطلوب في باب القراءة أن يقرأ القرآن القراءة الصحيحة المطلوبة، فلا تتشدق زيادة سواء في القراءة أو تتنطع في العمل وتتشدد فيه عن الحد المعلوم. اتبع ما جاء في القرآن وما أمرت به في القرآن على ما أمرت به بدون تشدد وتشدق وزيادة وتنطع. ومما ينبه له أن بعض من يعلمون القرآن الكريم عندهم الشدة في نظره يعتبر ذلك من الأمور المحمودة في القراءة. أنت مطالب، يقرأ الطالب عندك القراءة الصحيحة التي يخرج الحرم من مخارجها من مدود أيضا وأحكام، وهذا هو المطلوب. أما البعض فعنده زاد عن الحد المعلوم، هذا من الخطأ، والجافي عن معلوم الذي عنده بعد عن العمل به، عنده بعد أيضا عن تطبيق أحكامه، عنده بعد أيضا عن القراءة الصحيحة. وتجد بعض العلماء يذكرون مسألة هنا، وهي من حفظ القرآن ثم نسيه، هو بين أمرين، إما أن يكون النسيان بدون تفريط منه، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما هو مفرط، هو يسعى للتكرار، يسعى للمراجعة، لكنه ينسى سريعا، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. الثاني المفرط الذي حفظ القرآن وضيع القرآن وأهمل وتكاسل بدون مراجعة، بدون حرص على تلاوة ما عنده والمحافظة عليه، هذا يعتبر فعل محرما لأنه تعمد عدم الإتقان أو المراجعة للقرآن، تكاسل في ذلك وأهمل وضيع حتى نسي القرآن، هذا يعتبر ارتكب أمرا محرما، فيحافظ على هذه النعمة التي سمعت. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. والشاهد فيه وأهل القرآن منزلتهم ينزل المنزل التي لهم من الإجلال والاحترام المشروع الذي ليس فيه الغلو، ليس فيه غلو. أهل السنة ما عندهم غلو بحمد الله، لا في مشايخهم ولا في أفرادهم، فأهل السنة ينزلون الناس منازلهم لا غلو ولا جفاء. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري. والشاهد واضح يا رجال، صح أنه أكرم حملة القرآن أنه يقدمه في القبور إكراما لهم، لأنه معلوم أن التعجيل في دفن الميت مطلوب في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يعجل في دفن الميت، فكان الرسول يقدمهم في القبر إكراما لهم وإكراما لمكانتهم، وهذا كما سمع دفن الميت والتعجل في دفنه يعتبر إكراما له. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم سلم سلم. قال رواه البخاري، نسأل الله السلامة والعافية. من آذى لي وليا، سيأتي معنا من كلام العلماء في الأولياء، قال فقد آذنته بالحرب، وهذا إذا حصل أن الرجل آذى أولياء الله فقد عرض نفسه لما سمعت. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أين الشاهد فيها لإكرام حملة القرآن؟ هذا فيه الدعوة لحملة القرآن والبيان أن حملة القرآن ما ينامون عن صلاة الفجر. إذا كان من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هذا عام لمن صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهنا حامل القرآن سيصلي صلاة الفجر، لأنه ما هو معقول أن حامل القرآن ما يصلي فجر أو يتأخر بغير عذر صحيح عن صلاة الفجر، هذا ما هو متوقع من حملة القرآن. ولهذا على حملة القرآن أن يحافظوا على هذه المنزلة، فلا ينبغي أن يتهاونوا بآداء الصلاة. ولهذا نقول يرى أن بعض حملة القرآن ربما يتأخر عن الصلاة ويكون هو الذي يرى في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة في المسجد، أو كاد الإمام أن يسلم وحامل القرآن يدخل الآن المسجد. يا حملة القرآن، لابد أن تكونوا أنتم في الصفوف الأول، حافظوا على هذه النعمة وهي نعمة القرآن، واعرفوا النعمة هذه التي أنعم بها عليكم، فينبغي أن تكونوا أسبق الناس للصفوف الأول وأولى الناس في التقدم للصفوف الأول، لأنكم تحملون كلام ربنا سبحانه. قال: وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. المطلوب أن تعرف أن العلماء هم أولياء الله، من آذاهم فقد عرض نفسه لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله السلامة والعافية. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. الذي ينتقص العلماء أو يزدري بالعلماء أو يحتقر العلماء، انظروا إلى هذا الكلام ما أشده. يا إخوة، هذا العصر ابتلي الناس بظلم بعض الناس للعلماء، ابتلوا بظلم العلماء بالطعن فيهم والازدراء لهم والاحتقار والسب والقذف في العلماء. هذه مصيبة على الناس إذا وصل الناس إلى أن يوجد فيهم من يطعنون في العلماء، وهذه مما يسعى إليه أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يمشون على قاعدة فرق تسد، فيأتون يبثون في أوساط الشباب وفي أوساط الناس الطعن في العلماء والتشويه بالعلماء. ربما تجد في المجموعات في الواتس في الفيسبوك في بعض القنوات الطعن في العلماء، الاحتقار لهم، التشويه بهم. فإذا وقف الناس على هذا بدأوا يتركوا العلماء ويذهبوا عن العلماء يمنة ويسرة، وإذا لم يتجه الناس باتجاه العلماء سيصير الناس كل يمشي على رأيه، ما سينضبطون بأمور الشرع. فأعداء الإسلام يحاولون أن يفككوا الناس عن علمائهم ودعاتهم من أجل أن يعبثوا بهم. فينبغي الانتباه، وعلى الشباب أن يحذروا طعن في العلماء. صار بعض الشباب عنده نتف من العلم، عنده خير، هذه الملزمة يرسلها وهذا الشريط يخرجه وهذا المقطع يأتي به للطعن والثلب في العلماء. ليتق الله المسلم وليراقب الله، وليحذر طالب العلم من هذا الباب. يا إخوة، كم نجد ممن أرسلوا ألسنتهم في العلماء بحجة الدفاع عن الدين، وهم بفعلهم هذا يهدمون ما يهدمونه في أمر الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى. فينبغي معرفة المكانة للعلماء، المكانة الشرعية، المكانة التي يطالب بها المسلمون بلا غلو ولا جفاء. قال رحمه الله: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا باب مهم وباب نحتاجه جميعا. قال: هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة من فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. قال: فصل في إخلاص المقرئ والقارئ. الفصل جزء من الباب، عندنا باب وعندنا فصل، فالفصل هذا جزء من الباب. فهو يقول في إخلاص المقرئ والقارئ، السؤال: ما الفرق بين المقرئ والقارئ؟ بارك الله فيكم. المقرئ والقارئ مثل ما نقول الطالب والمسمع، يعني هذا يسمع لغيره، والقارئ الذي هو الطالب، هذا الذي يريده المؤلف هنا رحمه الله. لماذا؟ ستأتينا أبواب يتكلم فيها على آداب الطالب وآداب المدرس، سنفهم هذا الفهم، أنه يريد المعلم مع من؟ مع الطالب، من جهة ما يأتينا في الأبواب، كما سيقول في أخلاق معلم القرآن، في إحسان المعلم للطالب، في يعني أشياء سيحتاجها مما نفهم أن مراده هذا. وإلا فالمقرئ والقارئ مر معكم التعريف، وقد ذكرنا هذا أين؟ في شرحنا لمنظومة الزمزمي رحمة الله عليه. فتنبه لمراد المؤلف هنا رحمه الله، هذا الذي يظهر لنا. قال: أولا، ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. إذن يا طلبة العلم، احرصوا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومعلوم حنفاء يقول هنا جمع حنيف، وهو المستقيم، وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، هذا الحديث نعم كما قال. ومن أراد معرفة الكلام النفيس على هذا الحديث فليرجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، فقد بين كلام العلماء على هذا الحديث بكلام نفيس جدا رحمه الله. أين الشاهد في الحديث قبل هذا؟ إنما الأعمال إيش؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت أيها القارئ انوي ما تريد، إن أردت الأجر والثواب والجزاء الحسن من ربك ستجده، وإن نويت الرياء والسمعة فما لك إلا ما نويت، عياذا بالله من الشر والنية السيئة. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. اللهم سلم يا رب. انظر إلى هذا، يعني الكلام النفيس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذا الأثر تكلم بعضهم أن في الأثر هذا لابن عباس فيه ضعف، لكن المعنى معنى قوي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. هذا الكلام الذي قاله الأستاذ هذا كما نقل عنه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، يبين لك الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. نيتك ما تكون النية على حسبها، يعني يقول لك الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو الله، أن تفرده بالطاعة والنية، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. تعمل العبادة وتقرأ القراءة لله، تتقرب بها إلى الله، وتجتنب الأشياء الأخرى مثل التصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس ليقول الناس أنا حافظ أو قارئ أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. إذن إيش نفعل؟ التقرب لمن؟ إلى الله. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. هنا يقول بعضهم ذو النون هذا هو ثوبان ابن إبراهيم، وهو من المتصوفة. فعلى كل حال عندنا من كلام علماء الإسلام ما يغنينا عن ذكر كلام من كان ممن عنده شيء في سيره وفي طريقته. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. ترك العمل لأجل الناس رياء، هذا ما تلحظونه عند من؟ عند بعض الدعاة: اذهب اخطب، او اذهب علم، او درس. يقول: انا اخشى على نفسي الرياء، ما اريد. ليش تفعل هكذا؟ انا اترك العمل هذا خشية ما سمعت. يا اخي، فرق بين ان تترك العمل وتزهد في العمل تربية للنفس وتعليما وتوجيها للنفس، وفرق بين ان تترك العمل من أجل أن يقول الناس أنت تركت العمل خشية الرياء، هذا هو الرياء. وإذا عملت لأجل الناس هذا هو الشرك، لأنك أشركت مع الله غيره، جعلت الآن العمل هذا لله وجعلته أيضا من أجل الناس. فالعمل يعني لأجل الناس هو شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وينوي لله ويجاهد نفسه: اعمل الأعمال لله وجاهد نفسك. إن كنت ترى أن الرياء سيطرأ عليك جاهد نفسك واعمل الأعمال. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلنيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. إذن هذا مما ينبغي أن تعرفه، أنك بحاجة إلى أن تكون هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، لا تريد بذلك لا رياء ولا سمعة، ولا تريد بذلك مدحا ولا ثناء، ولا لشيء في النفس ولا لهوى ولا من أجل أن تكتسب الدنيا، لا، كلها لله. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. إذن إيش تفعلها؟ لله سبحانه وتعالى. لا تكشف لهم الأفعال التي قمت بها، أنا فعلته، إلا إذا كان الغرض من ذلك هو ماذا؟ الحث والترغيب. كان يكون شخص يرجو أنه إن أخبر بذلك أن هناك من سيقتدي به أو من سيفعل بفعله، ويريد بذلك الخير للرياء وللسمعة، فله ذلك لما في ذلك من الدلالة على الخير، وإذا أمن على نفسه. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية، هذا أقله. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. أم سمعتم؟ هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ما يبالي، مدحه الناس، ذمه الناس، حبه الناس، كرهه الناس، الغرض هو أن يفعل الشيء الذي فيه صلاح للقلب. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، يعني هو ما يحب أن يطلع الناس على الشيء اليسير، فمن باب أولى أنه ما يحب أن يطلعوا على الشيء الكبير. قال: ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. المطلوب هو أن يحرص العبد ألا يظهر الأعمال السيئة للناس، وألا يجهر بها بين الناس، وألا يخبر الناس أنه قد فعل معصية كذا وذنب كذا، هذه من المجاهرة بالذنوب، المجاهرة بالمعاصي. لكن كتقصير في الطاعات وشيء من يعني عدم إظهارها ومعرفة الناس أن هذا عنده تقصير خشية أن يدخله الرياء من المدح والثناء، فهذا لا بأس به. قال: فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. لا تظهر المعصية للناس والكبيرة للناس ولا الشر للناس، وإن ظهر منك التقصير في باب فعل المستحبات فهذا لا بأس إن ظهر، أما أن يظهر منك التقصير في الواجبات فهذا يعتبر من الأمور التي لا يجوز أن تجاهر بالمعصية ولا بالكبيرة. وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة، إذا طلبت الله تعالى بالصدق هذا ينبغي أن تتنبه له. ولهذا العلماء كما هو معلوم من قول السلف العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة والجاهل يعرفها وهي مدبرة قد ولت، لأن العالم عنده بصيرة بفضل الله بما عنده من العلم والنور والهدى، فعنده المعرفة وعنده التوفيق من الله. قال وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم والله أعلم. نعم، ذكر هذا رحمه الله في مقدمة المجموع، كما مر معكم أن المجموع شرحه النووي رحمه الله ووصل فيه إلى كتاب البيوع، وهو كتاب نفيس جدا من الكتب القيمة التي لا ينبغي أن تخلو مكتبه منه، آني المجموع. ومقدمة الكتاب مقدمة نفيسة، نحن قد قرأنا كثيرا منها هنا عندنا في الدروس ما بين الحين والآخر، كنا نأخذ منها ونلقيه عليكم في بعض الأوقات. وقد شرح الكتاب هذا أو المقدمة هذا كثير من العلماء، ومن علماء العصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح طيب للمقدمة المذكورة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع.